الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم، وقلنا إننا نتفرع منها بإذن الله جل وعلا في الغزوات والفتوحات. وقدمت للموضوع في الحلقة السالفة بإذن الله جل وعلا، وفي هذه الحلقة الطيبة المباركة آثرت أن أمهد لغزوة بدر، بمعنى لا نريد أن نكون تقليديين، فإننا نرى البعض حينما يريد أن يتحدث عن الغزوات فإنه يدخل في الغزات مباشرة، وهذا مما لا يمثل الصورة الطيبة على الإطلاق، بل ربما مثل الأمر عند أعداء دين الله جل وعلا أن الإسلام قام على ذلك لا لضرورة ولا لسبب، وهذا ما نتوخاه بإذن الله. قلت للتمهيد لغزوة بدر أبدأ بمقدمة لا بد منها، أقول إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حتى لا يقول مشرك أو ملحد أو علماني أو كافر نحرير، حتى لا يقول هؤلاء أن محمدا صلى الله عليه وسلم نزل سيفا على أعناق غير المسلمين فقط. قلت بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، والدليل على ذلك ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للإنس، رحمة للجن، رحمة للحيوان، رحمة للطير، رحمة للسبع، رحمة للوحش، رحمة بأهل الكوكب الأرضي بأسره. يقول قائل: أنا ذلك أقرب لك المسألة أكثر، ولكن حسبي قبل أن أقرب المسألة أكثر وحتى أعطي مادة علمية جديدة لذيذة بإذنه جل وعلا، أود أن أقول آبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي بناتي لنركز. قلت إن الإنسان الصالح الذي يمشي على ظهر الكوكب الأرضي هو رحمة بالمكان الذي يمشي فيه، بمعنى لو قلنا أن إنسانا يعيش في مدينة القاهرة في حي بعينه، هذا رجل يتنقل يمينا وشمالا هو رحمة بالمكان الذي هو فيه، بمعنى أنه تراه يصلح بين المتخاصمين، تراه يركع ويسجد في هذه الأماكن، تراه يصوم لله في هذه الأماكن، تراه يتقرب إلى الله جل وعلا بكافة القربات في هذه الأماكن، تراه يشيع الجنازات في هذه الأماكن، تراه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذه الأماكن، إلى آخر هذه الأمور. لذلك إذا جلس على مكان شهد له المكان يوم القيامة، وإذا مشى على مكان شهد له المكان يوم القيامة. وكأني أتذكر قول عطاء لما قال: ما من بقعة من بقاع الأرض يسجد عليها بن آدم سجدة إلا وشهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. هذه الأرض أسجد عليها الآن، أركع عليها الآن، أصلي عليها الآن، هي تشهد لي بين يدي الرحيم الرحمن، ولذلك هذه شهادة طيبة للغاية. يقول قائل: أن لها أن تشهد وهي صماء وهي من الجمادات. أقول بإذن رب البريات إن الجلد هذا سيشهد يوم القيامة بدليل قوله جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والله على كل شيء قدير. يا إخواني ويا أخواتي، لذلك أقول كان أبو المليح كما جاء في ترجمته والتي أفردها لنا الإمام العلامة شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: كان إذا مشى في طريق ذكر الله عليه، وإن نسي مرحلة من الطريق عاد فمشى عليها وذكر الله جل وعلا. فيسأل عن ذلك فيقول: لأني علمت أن الأرض تشهد علي يوم القيامة، بمعنى أني أردت أن تشهد لي بالذكر على ظهرها. ولذلك كان إذا جلس في مجلس يسر وهو يذكر الله جل وعلا فيقال له علام السرور، يقول: لأن الله يذكرني الآن. قالوا: وما دليلك؟ قال: ألم يقل الله جل وعلا في كتابه: فاذكروني أذكركم؟ وفي الحديث القدسي الصحيح: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولذلك أنا أذكر ربي وربي يذكرني الآن. أما العبد الفاجر، والله إن مشى على أرض فهي تلعنه، وإن استظل بظل شجرة فهي تلعنه، وإن آوى إلى بيته فالبيت يلعنه، وإن لبس ثوبه فالثوب يلعنه، وإن مشى في الطريق فالطريق يلعنه، والحجر يلعنه، والشجر يلعنه، والمضر يلعنه. ولذلك تسألني ما الدليل؟ أقول إن الدليل في صحيح الإمام البخاري، والحديث صحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا مات الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العباد الحمد لله إنه مات، البلاد الحمد لله إنه مات، الشجر يقول الحمد لله إنه مات، المدر يقول الحمد لله إنه مات. إذا مات الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قلت: إذا كان هذا هو حال الرجل الصالح الذي يمشي على الأرض فتشهد له يوم القيامة وتصر بجلوسه عليها، وهذه الشجرة تصر باستظلاله تحت ظلها، وهذا المدر وهذا الحجر، ما بالكم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة لهذا الكوكب الأرضي بأسره، إنه رحمة للإنس، إنه رحمة للجن، إنه رحمة بالحيوان، إنه رحمة بكافة خلق الله في هذا الكوكب الأرضي، إنه رحمة حقيقية وليست مجازية، فانتبه يرحمك الله. ثانيا أقول: ما أثنى الله جل وعلا على خلق عبد من عباده بقدر ما أثنى على أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. هل اتضحت الجملة؟ أقول: ما أثنى الله على خلق عبد من عباده بقدر ما أثنى على أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. تسألني وما الدليل؟ أقول لك بقول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. الله جل وعلا كان من الممكن أن يقول: وأنت على خلق عظيم، أو خلقك عظيم، لكن انظر، لكن الأمر أوسع وأعظم من ذلك. يقول: وإنك، الله أكبر، بدأ بالواو وأتى بإن المشددة، وإنك ثم أتى باللام الداخلة على على، وإنك لعلى خلق، قال عظيم، الله أكبر. من الذي امتدحه؟ من الذي أثنى عليه؟ من الذي زكى أخلاقه؟ إنه الذي خلقه، إنه ملك الملوك ورب الأرباب، وإنك لعلى خلق عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية قومه وعلى هداية الخلق جميعا. نعم، كان حريصا صلى الله عليه وسلم على هداية الكل، لأنه يدعوهم إلى الجنان ولا يدعوهم إلى النيران، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى الله فيه أخلاقه وزكى كل شيء، فكان صلى الله عليه وسلم يتحمل كل أمر ويتحمل كل إيذاء، سواء كان الإيذاء نفسيا أو مقاليا أو ما شابه ذلك، في سبيل أن ينقذ هؤلاء من فعل الشيطان الرجيم ومن براثن الشيطان الرجيم ومن شباك الشيطان الرجيم إلى رحمة رب العالمين. أيضا أقول: إلا أن إذاء هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمقال وبالفعال، إلا أن إذاء هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمقال وبالفعال، ركزي، فإني أجري حتى أعطي أكثر علم في أقل وقت، فاحفظ عني يرحمك الله، واحفظي عني يرحمك الله. أقول: إن الإذاء طال النبي صلى الله عليه وسلم بالمقال وبالفعال. بالمقال مثلا اتهموه بالجنون وقالوا أنه مجنون، يقول قائل: وما الدليل على ذلك؟ يقول ربنا جل وعلا: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. الله أكبر، إنهم يقولون ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يقولون له: أنت مجنون يا محمد. الله أكبر، إن النبي صلى الله عليه وسلم بسعة صدره التي تحمل بها هؤلاء جميعا حتى أخرجهم من براثن الشرك إلى ظلال التوحيد، أقول حق فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الله أكبر، ويقولون إنه لمجنون، اتهام بالجنون والعياذ بالله جل وعلا. أيضا أقول بإذن الله جل وعلا، يقولون أيضا: أفترى على الله كذبا أم به جنة، أي جنون والعياذ بالله جل وعلا. فذب الله عن حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أيضا قالوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، أنه ساحر، حينما تقرأ سورة صاد في مطلعها صاد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. انظر إلى الشاهد، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب، إلى آخر الآيات. اتهموه هنا بأنه ساحر والعياذ بالله جل وعلا. أيضا هذا الأخنس ابن شريق على الصحيح وليس الوليد بن المغيرة، لما قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ولذلك جاء الرد قوية من قبل القوي الأعلى وهو الله لما قال هذا، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فقال جل وعلا سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. الله أكبر، وذب الله جل وعلا عن حبيبه ومصطفاه، عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا بإذن الله جل وعلا قالوا أنه مفتري، يعني أنه يفتري هذا من قبل نفسه، ثم قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. أيضا حينما قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أيضا ذب الله عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، وبهذا ذب الله جل وعلا عن حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا عنه أنه أبتر، مقطوع النسل من حيث الذكر، قالوا عنه أنه أبتر، فذب الله عنه جل وعلا فقال إن شانئك هو الأبتر. ثم لو تحدثت في الإذاء المقالي لرأيته طويلة، وأنا لي بإذن الله جل وعلا أن أدخل في الإذاء النفسي حتى يتسنى لي أن أدخل في الغزاة بإذن الله. أقول الابتلاءات أو الإذاءات النفسية والبدنية، هذا هو أبو لهب. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن دعوة التوحيد عالية خفاقة في ربوع مكة، نعم أؤكد طهارة أخرى، إن الناظرة إلى شخص بعينه، إلى بشر بعينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر، هو عبد ورسول، ومقامه ينحصر بين الاثنين، بين أنه عبد وبين أنه رسول، لا أكثر ولا أقل، لا مغالاة ولا تفريط. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما والذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لولاه ما خلق آدم إلى آخر هذه الطرهات، أقول إنها طرهات ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. بمعنى هذا يقول إن محمدا هو أول خلق الله، كذب وافتراء، ولم يثبت هذا على الإطلاق، بل هو من ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الذي يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من النور، قول باطل وإفك واضح وشر فاضح، والدليل على ذلك قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم يوحى إلي، الفارق بيني وبينكم أنه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلى آخره. أيضا إلى الذين يقولون أنه لولا محمد ما خلق الله آدم، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي لولاه ما خلقتك يا آدم، حديث موضوع لا يصح على الإطلاق، وقول هو أيضا إفك واضح وشر فاضح. إذن آن لنا بإذن الله جل وعلا أن ندخل في الإذاء النفسي. أبو لهب حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد، قف التقط الأنفاس، وأنا التقط أنفاسي، أقول أن للعقل أن يقبل أن رجلا واحدا على ظهر الكوكب الأرضي، نعم في مكة بين ربوعها وبين جبالها، في هذا الوادي يقوم وحده بدعوة التوحيد، أن له أن يخرج من بين عباد الأوثان والأصنام والطغاة والطغيان والعياذ بالرحيم الرحمن، أن له أن يخرج من بين هؤلاء. ثانيا أن له حتى إذا خرج أن ينتشر في الجزيرة العربية. ثالثا إذا خرج من الجزيرة العربية أن له أن ينتشر في باقي الربوع. رابعا أن له أن ينتصر على الإمبراطوريتين الموجودتين آنذاك، على الفرس والروم. انتظر إن الحق منتصر بإذن الله جل وعلا. قلت إن المتفكر بعقله في واحد وحده يحمل راية التوحيد يقول أن له أن يهزم الطغيان والأوثان والأصنام وأن ينشر دينه على ربوع الكوكب الأرضي، أن للعقل أن يقول بذلك. قلت إن النبي دعا وصبر وامتلك الأدوات بإذن رب البريات، ولذلك ارتفعت رايته وعلت بإذن الله جل وعلا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. امتلك الأدوات، هذه الأدوات، وبإذن الله نجح نجاحا منقطع النظير بإذن ربه جل وعلا. تعال بقى، لما أخذ يدعو وانتشرت دعوته في ربوع مكة، لكن أسلم البعض من الضعفاء والبسطاء والعبيد. ولننظر ماذا كان رد الفعل من أقرب الناس إليه. هذا عمه عبد العزة، هذا عمه أبو لهب. انظروا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. كان قد زوج بنتيه رقية وأم كلثوم من ولدين لأبي لهب، يعني فيه أبو لهب عنده ولدين متزوجين ببنتين للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو لهب ولديه بتطليق بنتي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر لأول ضرر، أول إيذاء، أهو يقول خلاص أنت دعيت، أنت بتقول إنك نبي، لن تكف عن ذلك، أبدا لن أكف عن ذلك. هل ستثبت؟ أثبت. انظروا ماذا كانت النتيجة على الفور، طلق طلق. فعادت البنتان إلى أبيهما. أول شيء أهو، أول شيء قلت لا تسمع مني مجرد كلام، ولكن أسقط على أرض الواقع. فإن إنسانا الآن إذا ابتلي بطلاق بنتين في يوم واحد ما استطاع أن يتحمل الصدمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صمد وصبر واستعان بالله جل وعلا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لما مات عبد الله ابن النبي الثاني، ركز معي في هذه المعلومات، لما مات عبد الله ابن النبي الثاني، هذا ولده الثاني، ذهب عمه أبو لهب يبشر النادية بين الركن والمقام من أهل مكة ويقول لهم أبشروا أبشروا، فإن محمدا قد صار أبتر، أي لن يكون له ولد. فذب الله جل وعلا عن نبيه في الحال، إن شانئك هو الأبتر. لم يقف الإيذاء، لم يقف الإيذاء عند هذا الحد، بل كان يجول خلفه في الحج وفي الأسواق. وإن شئت فانظر في الترمذي في جامعه، كان يجول خلف النبي في الحج وفي الأسواق، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة. كلما دخل على وفد وكلما دخل على قوم يدعوهم إلى الإسلام، فإنه يتهم النبي بالجنون ويتهم النبي بكذا إلى آخر هذه الأمور، حتى أنه رجم النبي بالحجارة حتى أدميت قدماه، حتى أدميت قدماه، أي كان الدم يتبعثر من قدمي محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يؤذيه. تعلم من هذه، إن الإنسان الذي يلتفت عن يمينه أو عن شماله أو يلتفت خلفه لينظر من أين أتاه الإيذاء، أتاني من هذا أتاني من ذاك، وهذا تكلم فيه وهذا تكلم فيه، لن ينطلق على الإطلاق بل سينتكس. وإن الإنسان الموفق الذي لا يلتفت إلى الترهات ولا إلى الإيذاءات ولا إلى هذه البذاءات، بل ينطلق بإذن رب البريات، وهو يعلم تماما أن البشر لن يجتمعوا رضا على أحد أبدا، حينئذ سيتقدم ويوفق بإذن الله جل وعلا. وهذا ما حدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه. الرابعة أيضا من قرابته، هذه أم جميل قبحها الله، زوجة أبي لهب. ماذا كانت تصنع؟ كانت تأتي بالأشواك وبالأشياء القذرة فتضعها على باب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقف الأمر، أخذ هذا الاتصال وأتم بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحفظكم.
فضلت الشيخ المحدث علي الحلبي.
نعم، أخوك علي الحلبي من الأردن.
أسأل الله أن ينفع بك الأمة من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها.
الله يتقبل منا ومنكم.
فكفانا ما قاله الشيخ الألباني فيك رحمه الله، قال كيف نقارن الشيخ علي الحلبي بغيره،
وأيضا مكثت مع الشيخ أكثر من 20 عاما، ولازمت الشيخ أكثر من 20 عاما، بل إنك كنت مع الشيخ، بل كنت آخر مع بل كنت آخر عالم وآخر طالب علم كان مع الشيخ قبل وفاته رحمه الله رحمة واسعة، وكفاك ما حباك الله به من الموسوعة العظيمة التي استفاد منها الموحدون في سائر الأقطار والأنصار. الشيخ علي،
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول، وأن يجمعنا وإياكم ونبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وأهل الحديث في جنة الله.
نعم نعم، آمين.
ونسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظن الناس بنا.
آمين.
وأنا الحقيقة بلغني عن برنامجكم الكريم وأنه مختص في هذه الأمسية بشيخنا رحمه الله
عليه رحمة الله،
فقلت لعل شيئا من الواجب الذي يطوق أعناقنا أن يكون لنا شيء من البيان وشيء من المناصحة والمدافعة عن شيخنا الذي قال كلمة في حياته تترجمت بعد وفاته، قال إذا مات الألباني عرفه الناس.
نعم.
والحقيقة أن شيخنا كغيره كما يقال في المثل العربي أو في الشعر العربي قديما، في الليلة الظلماء يفتقد البدر.
نعم.
وكما قيل في أمثال العرب المعاصرة حرمان، كثير من الناس لا تعرف أقدارهم إلا بعد وفاتهم.
نعم.
وشيخنا رحمه الله مع مشايخنا الآخرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وهم الذروة في هذا الزمان، نسأل الله لنا ولكم ولهم الرحمة.
آمين.
أقول هؤلاء المشايخ كانوا في حياتهم قد كفوا الأمة واجبا بل واجبات وفرائض كثيرة في دفاعهم عن السنة ونشرهم لها وردهم على أفكار الغلاة والمتطرفين والمنحرفين ونشرهم الإسلام بصورته الرحيمة بصورته المعتدلة بصورته القائمة على الكتاب والسنة.
نعم.
فهذه لحظات مباركات نستذكر فيها هؤلاء الشيوخ العظماء، ونقول لكل من تسول له نفسه أن يطعن في واحد منهم طعنات غير ذات علم وغير ذات بصيرة وغير ذات هدى، أن نقول له كما قال الإمام ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة.
نعم.
وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة.
نعم.
ومن تكلم فيهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب.
نعم.
وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب.
نعم.
نعم، مشايخنا هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، لكن من أراد أن يخطئهم فبالعلم والحلم والحجة.
نعم.
هم أنفسهم كانوا يقرون بالخطأ ويقرون ويرجعون، والناظر في كتب شيخنا كم نراه يقول ويكتب: وقد استدرك علي فلان ورأيت الصواب معه، وكتب إلي فلان بكذا ونصحني فلان بكذا وكذا. هذه أخلاق العلماء التي نسأل الله أن يخلقنا بأخلاقهم وأن يجمعنا بهم في جنة الله ورحمة الله.
آمين. تفضل تفضل استاذ علي.
أقول إذا في شيء معين، الحقيقة الكلام في شيخنا يعني كلام كثير، وكما أشرت يعني أنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا قضيت مع شيخنا نحو من ربع قرن من الزمان.
نعم.
رأيت فيها من العلم والأخلاق والأدب والمنهج والحرص والرغبة والصبر والجلد الشيء الكثير الكثير. فيعني مما أذكره عن شيخنا رحمه الله، وهذه كلمة تذكرتها قبل قليل، كنا في مجلس مع بعض الأفاضل فورد ذكر شيخنا فقلت كلمة فأراد الإخوة قالوا هذه يجب أن تنقل. أذكر أنني قبل أكثر من ربع قرن من هذا الوقت، يعني ممكن في سنة 1984 أو بعدها بقليل، كنا جالسين مع شيخنا في بيته فسألته سؤالا على استحياء، قلت له: يا شيخنا، الموت نهاية كل حي إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فكما يقال بعد طول العمر، نسأل الله لنا ولكم طول العمر يا شيخنا.
آمين.
هذا أقوله للأستاذ الشيخ ناصر.
نعم.
أقول: إذا توفاكم الله على من نعتمد في العلم؟ فقال الشيخ ذلك الوقت وأنا في بداياتي ولم أصل إلى 25 من العمر أو أقل منها، قال لي: اعتمدوا على أنفسكم، أريدكم خيرا من الألباني. اعتمدوا على أنفسكم أريدكم خيرا من الألباني. والحقيقة أن الشيخ الألباني لئن مات ببدنه فهو حي بذكره، كما قال الشاعر قديما: يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، والموت يلحق أحيان بأمواتي. نحن عندما نذكر الشيخ الألباني لا نذكر معه إلا الإمام أبا داود، لا نذكر معه إلا الإمام البخاري، لا نذكر معه إلا أبا هريرة، لا نذكر معه إلا ابن عمر، لا نذكر معه إلا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين أشار إليهم وإلى سمتهم ومنهجهم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، عندما قال: كل ناصر للسنة داع إليها له نصيب من قوله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، وكل مضاد لها وكل معاد لها له نصيب من قوله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. لقد رفع الله الشيخ الألباني، وقبله الشيخ الإسلام تيمية، وقبلهم أئمة العلم الأئمة الأربعة وطلابهم ومن بعدهم ممن حمل منهجهم، رفعهم في أعظم ذكر وأرفعه وأكمل بيان وأجمله. بينما الذين عادوا السنة وناقضوا أهلها وردوا على حملتها وحماتها لم يكن لهم من النصيب إلا أن يكونوا مهملين في زاوية النسيان بغير علم ولا حجة ولا برهان، فكانوا على شيء وماتوا على شيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا ومشايخنا جميعا، وأن يلحقنا بكم وإياهم وبجميع المسلمين في جنة الله، وما ذلك على الله بعزيز.
ولقد من الله عليك بكرامة يا شيخ علي ما حدثت لأحد في عصرنا هذا، وهي أن الشيخ نفسه رحمه الله رحمة واسعة طلب منك أن تقدم له كتابه الذي صنفه، وهو حكم تارك الصلاة، وهذه كرامة أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك.
اللهم آمين. والحقيقة كان شيخنا يعني هذا من تواضعه،
نعم،
وهذا من فضله أن يرضى أن يكون أحد أبنائه وطلابه، نعم، بل أصغر أبنائه وطلابه أن يعتني بكتبه. والحمد لله أنا اعتنيت بحكم تارك الصلاة، واعتنيت بالروضة الندية،
نعم،
واعتنيت بالباعث الحثيث،
نعم،
هذه كلها كتب كانت في حياة شيخنا وعلى عينه رحمه الله تعالى.
رحمه الله، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ المحدث،
الله ونفع،
وأسأل الله أن ينفع الأمة من أقصاها إلى أقصاها بعلمك يا شيخ علي.
آمين. وأنتم كذلك، شكر الله لكم،
أحبكم في الله فضيلة الشيخ علي،
أحبكم الله،
فأنت شيخ وعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك.
آمين أجمعين.
آمين. جزاك الله خيرا فضيلة
الشيخ. الله يحفظكم، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
ونكرر سلامنا على الإخوة والمشايخ عندكم وطلبة العلم جميعا،
وكلهم يحبونك في الله ويسلمون عليك.
الله وجمعنا وإياكم في جنة الله.
آمين آمين يا فضيلة الشيخ علي. آمين فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت بإذن الله جل وعلا بعد هذه المداخلة الطيبة المباركة من هذا المحدث العلامة الطيب المبارك الذي لازم الشيخ إلى أن توفاه الله جل وعلا، أعود بإذن الله جل وعلا إلى هذه إلى حمالة الحطب. قلت لم يقف الأمر في إيذائها للنبي بذلك، بل إنها كانت تسعى بالنميمة حتى توقع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله جل وعلا: ومرأته حمالة الحطب، بمعنى أنها تحمل حطب النار، لأنها كانت تحمل النميمة بين هؤلاء وهؤلاء لإيقاع الناس في الشر. قلت بإذن الله جل وعلا لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الإذاء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من كافة جيرانه، فكانوا يضعون الأشواك أمام بابه، وكانوا يضعون القاذورات على عتبة داره صلى الله عليه وسلم، فما كان يزيد على قوله: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا، أي جوار هذا، ثم ينحيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الإيذاء امتد إلى بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد ورآه المشركون في سجوده حملوا رحم الشاه ووضعوه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وأخذ بعضهم يضحك، والبعض الآخر يميل، والثاني ينام على صديقه، والرابع يضرب بكفيه، إلى آخر هذه الأمور. بل إن عقبة ابن أبي معيط ألقى بسلة جذور على ظهر النبي وبين منكبيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فما استطاع أن يقوم، حتى أتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فرفعت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، وأقفى البعض يقول إن النبي ما دعا على الكفار، بل إن النبي كان رحيما بالكفار المشانئين. أبدا أبدا، قف، الرحمة شيء، أما من ختم الله على قلوبهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم صارما صحيح. مش احنا بنفكر احنا نرضي المستشرقين وكده نقول ان اه النبي، لا لا لا، النبي دعا عليه، قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى فقال اللهم عليك بابي جهل، اللهم عليك بعتب، اللهم عليك بشيب، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك باميه بن خلف، اللهم عليك بعقبه بن ابي معيط، وعد السابعه لكن ابن مسعود لم يحفظه. وروايه في البخاري، الروايه في صحيح البخاري يا جماعه، رجعوا من خلف، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، قبل وفاته يعني ليلة في يوم الأربعاء قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني بثلاث أيام، ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا على اليهود والنصارى، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. فانتبهوا يرحمكم الله حتى لا يغرر بنا ثم نترك أصولا. بعد ذلك أقول والمستهزئون الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء قول الله جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين، وألحق الله بهم ما ألحق حتى انتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم منهم. بل انظر إلى الاضطهادات والإيذاءات التي وقعت بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانت سببا في الهجرة والاستعداد للغزاة. هذا هو مثلا عم عثمان ابن عفان، كان يلفه في حصير من ورق، كان لفه في حصير من ورق النخيل يا جماعة، ثم يدخن تحته، أوضح أكثر وببطء، أهو أنا بستثمر الوقت، يعني كان في عمه جايب حصير، حصير هذا اللي الناس بتجلس عليه وبتنام عليه، هذا الحصير مصنوع من ورق النخيل، يقوم يجيب عثمان ويلفه في ذلك ثم يدخن من تحته، من تحته، ثم يدخن من تحته حتى يختنق، فإذا ما اختنق ربما ارتد أو انتكس لكنه يثبت. قلت لأن عقيدة الموحد أثبت من الجبال الراسيات، لا تتزلزل أبدا. أيضا لما علمت أم مصعب ابن عمير بإسلامه ماذا صنعت؟ أولا طردته من بيتها وأجاعته ومنعت عنه الطعام والشراب حتى تخشف جلده تخشف الحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنتم تعلمون من هو مصعب الذي كان يضع أطيب الطيب وكان يلبس أجمل الثياب إلى آخره، كان منعما مطرفا، بل هو كان أترف وأنعم فتى بمكة. أيضا أقول أمية بن خلف كان يضع حبلا في عنق بلال، يجيب بلال ويقوم رابط هنا حبل ثم يجره في الأرض وينادي على الصبيان ويقول لهم جروه وارجموه، فيجره الصبيان ويرجمونه بالحجارة، ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يأخذه إلى الصحراء في الرمضاء تحت أشعة الشمس الملتهبة في حرارة مكة، ثم يضع على صدره صخرة عظيمة لا يستطيع أحد أن ينزعها من على صدره، وما يزيد بلال على أن يقول أحد أحد. أيضا كان يخرجون عمارا وأمه وأباه، احفظ معي المعلومات دي، كان يخرجون عمارا وأمه وأباه، عمار بن ياسر، وبعدين مش كده بس، إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء، يعني في ما تشتد الشمس جدا وتلتهب تبقى درجة حرارة فوق 60 يا جماعة هنا رمضاء، فيعذبونهم بحرها، ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عذبوهم عذابا شديدا حتى مات هذا، حتى مات أبو عمار اللي هو ياسر، مات فكان يقول بعد إذ عمي من شدة التعذيب الظهر يفعل هكذا، الظهر يفعل هكذا، عذبوه حتى فقد بصره ثم اشتد التعذيب فمات. وجاء أبو جهل إلى أم عمار وقال لها أما أنا لك أن تكفري، سبي محمدا أو قولي فيه شيئا، قالت لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحينئذ أغلظ عليها لكنها ثبتت كثبات الجبال الراسيات، فأتى بحربة وطعنها في فرجها فقتلها. أما عمار فأخذوه فكانوا يعذبونه بالتحريق طارة وبالتغريق طارة وبالحر طارة وبوضع الصخور على صدره طارة وبجلده طارة، حتى طلبوا منه أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن يقول كلمة الكفر، وتحت الضغط والإكراه حتى لا يفتن وقع منه ذلك، فجاء باكيا ناجما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أبو فكيهة، وينتقل بعض أبو فكيهة لكن الصواب أبو فكيهة، واسمه أفلح مولى لبني عبد الدار، كانوا يصنعون معه ماذا؟ يربطونه من رجله بحبل سميك ثم يجرونه على ظهره حتى يكون عريا، ثم يجلدونه حتى لا يعي شيئا، يبقى فاقد الوعي تماما لا يشعر بشيء. خباب بن الأرت مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، أول شيء في التعذيب بتاعه كانوا يأخذون شعره، يقوموا شديد شعره كان طويل، يقوموا جايبين الشعر يلفون الشعر على الأيدي ثم يجزعون رأسه، يقوموا لوين دماغه كده يلو الدماغ، وبعد لي الدماغ يضجعونه على نار ملتهبة، يبقى جايبين جمر من نار وضعينه وهم هو عاري الظهر تماما، يحطوه على هذه النار حتى يفقد وعيه فلا يدري ما يقول. بل هذا صهيب الرومي رضي الله عنه أرضاه عذبوه عذابا ما عذبه أحد، فكانوا يضعون ظهره على النار المحمية حتى تظهر عظامه. وذات يوم كشف ظهره لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فما رأى فيه مزعة لحم من النيران التي اشتعلت به وعذب بها. الزنيرة وهي امرأة، يعني لا أقول الكلام للرجال بل أقول للرجال وللنساء، الزنيرة بالتشديد مع الكسر، هذه الزنيرة وكانت رومية أما ماذا صنع بها؟ إن سيدتها عذبتها عذابا شديدا واشتد عذابها وكانت تضربها على رأسها، ومن شدة الضرب على رأسها بالليل وبالنهار فقدت بصرها، فقدت بصرها عجب يشوف خلاص. فكانت تضع لها الطعام هي والجواري في ناحية اليمين، وتقول لها إن الطعام إذا جاعت واشتد بها الجوع تقول لها إن الطعام في الشمال، فتبحث وتتحسس ويضحكون عليها. إذا ظمئت وأرادت الماء يضعون الماء في الشمال مثلا ويقولون لها إن الماء عن يمينك، فتبحث في اليمين. وضحكوا ثم قالوا ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة، فغضبت وقالت لا والله ما أذهب بصري إلا الله. انظروا إلى العقيدة، العقيدة تصنع الأعاجيب. ثم قالت اللهم رد علي بصري، إنها تحب ما أحب الله لها، ولكنها دعت بهذه الدعوة حتى لا يعتقد الضعفاء والبسطاء بصحة قولهم، فقالت اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصرها في الحال. ثم ابتلى الله سيدتها بألم في رأسها فكانت تشكو منه الليل مع النهار، حتى أنها كانت تضرب على رأسها بمداسها ونعلها، ثم ماتت بهذا العذاب. ولا حول ولا قوة إلا بملك الملوك ورب الأرباب. يا جماعة لو أني بقيت في تسلسل هذه الأمور وذكرت لكم الكثير منها لانتهى الوقت وانسحب البساط من تحت يدي، لكني أريد أن أخفف للدخول أيضا إلى الغزاة، لكن بهذه المداخل حتى يعلم أعداء الإسلام، حتى يعلم أعداء الإسلام من المجرمين، وحتى يعلم العلمانيون والزنادقة والملحدون أن الغزاة أو أن الحرب ما قامت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بلا سبب لا ولا ضرورة، بل لها أسباب، ولا يستطيع أحد أن يتحمل ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. بل هذا خباب من شدة العذاب، والحديث في صحيح البخاري من شدة العذاب يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توسد ببردة النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فيقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني خلاص معلش قدر نتحمل عذاب، يا رسول الله ادعو لنا، ادعو الله سبحانه ينتصر لنا، ادعو الله أن يكشف علينا هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل. شفت دي بقى ده تعليم العقيدة يا جماعة، دي العقيدة التي تصنع الأعاجيب. النبي يقول له قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض، يتحفر له كده وينزلوه في الأرض ويرجموا عليه، أهو مرجوم عليه، ثم يؤتى له بالمنشار فيقد نصفين. الصورة واصلة أوضحها، يعني ما يجوا يحفروا له في الأرض ويقوموا موقفينه، يبقى خلاص النصف التحتاني بتاعه مغطى ومرجوم تماما لا يستطيع الخروج منه، ويقوموا جايبين المنشار وضعينه على رأسه فيقدوه بالمنشار نصفين حتى يقع طولين، ما يرده ذلك عن دينه. يجيب الثاني يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه، يجيب الواحد الثاني لأن الرواية تعني هذا نوع من العذاب وهذا نوع من العذاب، يجيب واحد يمشطوه ما بين لحمه وعظامه، يموقفينه كده، يجيبوا الأدوات المناشير والسكاكين والألات الحادة، يقوموا يفصلوا اللحم عن العظام، يسلخوه حية لغاية ما يشيلوا كل اللحم عن العظام بتاع البدن، لا يرده ذلك عن دينه. فمن منا على هذا الثبات؟ من منا على هذه القوة الإيمانية؟ من منا على هذه العقيدة الثابتة التي لن تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات؟ إني أعلمكم فقط بهذه الأسباب حتى نقف على كنهية. المهم تمضي الأيام ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والأفراد والجماعات، وتتم بيعة العقبة الأولى ثم تتم بيعة العقبة الثانية، وينجح الإسلام في تأسيس وطن قوي عزيز له بالمدينة بيثرب بعد البيعة الثانية. حقيقة إن الأرض خصبة، إن الأرض بور، ونزلتها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الهجرة الثانية. شوف أنا بمر بترك أحداث كثيرة، شو متلكش الشيخ ماسك السيرة؟ لا أنا مش ماسك السيرة، أنا ماسك موضوعي فقط أهو. حتى تأتي الهجرات الثانية، لأن الهجرات الأولى كانت إلى الحبشة، أما الثانية إلى يثرب. وهاجر أصحاب النبي، اوعى تقول لي هاجر وتقوم ساكت، لا أبدا، إنهم ضحوا بكل شيء، إنهم تركوا الديار والأوطان، إنهم تركوا الأموال والبنيان، تركوا كل شيء وخرجوا بالثوب الذي يرتديه أحدهم. بمعنى أن الواحد منهم ترك داره، ترك أمواله، ترك عقاره، ترك ما يمتلك، ترك المكان الذي تربى وترعرع فيه وخرج وحده. هل لينجو من الفتن فقط ومن فتنة الدين حتى لا يفتن في دين الله جل وعلا؟ بل لأمور أكثر من ذلك سأبينها. المهم وهو لا يدري هل يهلك في أول الطريق أو في منتصف الطريق أو في آخر الطريق، ده رايح مشوار وسفر طويل، ربما يتعرض للقتل أو للإبادة أو للتحريش أو ما شابه ذلك، ورغم ذلك يصبر بإذن الله جل وعلا. طبعا أنا أقف عند هذا الحد وأقول هقف عند دي وأدخل باب بإذن الله في الأسباب دي قبل الدخول في الغزو والحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، لأن عايز أقول أخي أختي، أخي أختي اسمعي واسمع، فإني أقول قصيدة علها أن تحرك شيئا بإذن الله في نهاية المطاف بإذن الله جل وعلا. وأكد سأذكر القصيدة الآن، وأسأل الله جل وعلا أن تكون القصيدة منارة أعطر بها خاتمة الحلقة إن شاء الله جل وعلا، وأنا لي بإذن الله جل وعلا أن أسردها للأهل وللأحبة والأخلاء وللأقارب وللأبناء وللبنات وللإخوان والأخوات وللجميع. أقول ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أنسى كلانا يعاف الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه أواه لو أجدت المحزون أواه، لا تحسبني محبا أشتكي وصبا، أهون بما في سبيل الحب ألقاه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه، هل تطلبون من المختار معجزة؟ يكفيه شعب من الأجداث أحياه، من وحد العرب حتى صار واترهم، إذا رأى ولد الموتور آخاه، وكيف ساس رعاة الشاة مملكة ما ساسها قيصر من قبل أو شاه، ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه، يا من رأى عمرا تكسوه برجته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه، هي الحنيفة عين الله تكلأها، فكلما حاولوا تشويهها شاه، سل المعالي عنا إننا عرب، شعارنا المجد يهوانا ونهواه، هي العروبة لفظ إن نطقت به، فالشرق والضاد والإسلام معناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماضي نسيناه، إنا مشينا وراء الغرب نقتبس من ضيائه، فأصابتنا شظاياه، بالله سل خلف بحر الروم عن عربي، بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاه، فإن تراءت لك الحمراء عنك كتب فسائل الصنح إلى المجد والجاه وانزل دمشق وانزل دمشق وانزل دمشق وخاطب صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه وطف ببغداد وابحث في مقابرها وطف ببغداد وابحث في مقابرها وطف ببغداد وابحث في مقابرها عل امرأ من بني العباس تلقاه أين الرشيد أين الرشيد وقد طاف الغمام به فحين جاوز بغدادا تحداه هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاذرا فاه الله يشهد الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه ماض نعيش على أنقاضه أمما ونستمد القوى من وحي ذكراه لا ترى در امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ماه إني لأعتبر الإسلام جامعة للكون لا محض دين سنه الله إني لأعتبر الإسلام جامعة للكون لا محض دين سنه الله أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه دستوره الوحي والمختار عاهله والمسلمون وإن شدوا رعاياه اللهم قد أصبحت أهواؤنا شيعة فمن علينا براع أنت ترضاه فمن علينا براع أنت ترضاه راع يعيد إلى الإسلام سيرته يرعى بنيه وعين الله ترعاه بإذن الله جل وعلا في نهاية هذا المطاف وفي نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة أود أن أقول إن الخطبة بإذن الله جل وعلا في الجمعة القادمة بمجمع الخليل إبراهيم بالقاهرة بمجمع الخليل إبراهيم بالقاهرة بحدائق المعادي بجوار شريط المترو وبارك الله في ولاة أمورنا وفي أهل مصر وفي الموحدين جميعا وأسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب المكروبين بفلسطين وأن ينصرهم على اليهود الملاعين أسأله جل وعلا أن يفرج كرب المكروبين من أهل السنة بالعراق وأن يجعل الراية لهم على أعدائهم جميعا أسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب المكروبين بأفغانستان وأن يجعل الراية لهم على أعدائهم جميعا أسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله على كل أعدائه جل وعلا إنه ولي ذلك والقادر عليه بإذن الله جل وعلا أختم عند ذلك وأدخل في غزاة بدر أي في غزوة بدر في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا مع ذكر الأسباب في دقيقتين لا ثالثة لهما بإذن الله أسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة وأن يبارك في الموحدين جميعا وأن يتقبل عملنا هذا وأن يجعله خالصا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.